كتاب الخلاصة في أصول الفقه لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في كتاب الخلاصة في أصول الفقه المطلب الثالث: المطلق والمقيد. تمهيد في تعريف المطلق والمقيد. المطلق في اللغة الخالي من القيد، وفي الاصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد. ومثاله النكرة في سياق الأمر أي مأمور بها، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة، لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة. ومثل رقبة إنسان، طالب، رجل. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. والمقيد إذن نوعان: الأول المعين كالعلم والمشار إليه، الثاني غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. من دلالات الألفاظ المطلق والمقيد: المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. والمطلق مثاله النكرة في سياق الأمر. نعم، في سياق الأمر، سياق الإثبات، فهذه تدل على الإطلاق. أما النكرة في سياق النهي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، فهذه تدل على ماذا؟ العموم. في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، إلا إذا كانت للإنعام فتدل على العموم. يعني النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، إلا إذا كانت للإنعام فإنها تدل على العموم، كما في قول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذه نكرة في سياق الإثبات، لكنها سيقت لبيان النعمة فتدل على العموم. نعم، والقاعدة أن المطلق يحمل، الأصل أنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، هذه القاعدة، حتى يرد المقيد. وإذا اجتمع عندنا مطلق ومقيد فله أربع حالات ستأتينا إن شاء الله. نعم.
قاعدة: حمل المطلق على المقيد له أحوال. أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: بعرفة فليلبس الخفين، وليس فيه ذكر للقطع، فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، فالحكم هو لبس الخف لمن لم يجد النعل، والسبب هو الإحرام. الثاني أن يختلف الحكم والسبب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء مقيدا في قوله: وأيديكم إلى المرافق. الحكم في الأولى القطع، وفي الثانية الغسل، والسبب في الأولى السرقة، وفي الثانية الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيد. الثالث أن يتحد الحكم ويختلف السبب، ويختلف السبب، كقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف وهو في الآية الأولى الظهار، وفي الآية الثانية القتل الخطأ، فيحمل المطلق على المقيد. الرابع أن يتحد السبب ويختلف الحكم، كقوله تعالى في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فالأولى ورد فيها لفظ أيديكم مقيدا بالمرافق، والثانية ورد فيها مطلقا، والحكم في الأولى الغسل، وفي الثانية المسح بالتراب، والسبب واحد وهو الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيد، فيجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل.
يعني هذه الأحوال الأربعة يحمل المطلق على المقيد في حالتين ولا يحمل المطلق على المقيد في حالتين. فإذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، اتحد الحكم وأيضا اتحد السبب نحمل المطلق على المقيد. الحالة الثانية اتحد الحكم واختلف السبب، نحمل أيضا المطلق على المقيد، مثل قول الله عز وجل في كفارة القتل فتحرير رقبة، وكفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة، الحكم واحد، اعتاق رقبة في كفارة. السبب مختلف، هنا قتل وهنا ظهار، فما الحكم؟ نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمل المطلق على المقيد؟ نحمل المطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين خلافا للحنفية، فنقول اعتاق الرقبة في كفارة القتل يجب أن تكون مؤمنة لأنها مقيدة بالإيمان في كفارة الظهار، ففي حالتين نحمل المطلق على المقيد، اتحد الحكم والسبب نحمل، اتحد الحكم واختلف السبب نحمل، في حالتين لا نحمل المطلق على المقيد، كل منهما يعمل به، هذا المطلق يعمل به على إطلاقه وهذا يعمل به على تقييده. اختلف الحكم والسبب لا نحمل المطلق على المقيد، اختلف الحكم واتحد السبب لا نحمل المطلق على المقيد، والأمثلة موجودة. نعم.
المقدر الرابع المنطوق والمفهوم، تمهيد في تعريف المفهوم والمنطوق. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثاله المعنى المستفاد من قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، مثل دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف، على تحريم الضرب والشتم. المسألة الأولى دلالة المنطوق،
يعني المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل على المعنى لا بمحل النطق، أو نقول ما دل عليه اللفظ لا بمحل النطق. مثلا وأقيموا الصلاة، منطوق الآية إقامة الصلاة، فلا تقل لهما أف دل على المعنى لكن لا بمحل النطق، النهي عن التأفيف من باب أولى، ينهى عن الضرب وعن الشتم إلى آخره. نعم.
دلالة المنطوق دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى. الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى. دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم له، مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الآية تدل على أركان الصلاة وواجباتها وسننها دلالة مطابقة، وتدل على كل ركن أو كل واجب دلالة تضمن، وتدل على شروط الصلاة دلالة التزام.
يعني أضرب مثلا من الواقع، هذا المسجد يدل على مصلى الجامع، يدل على مصلى الصلوات الخمس، يدل على مصلى النساء، يدل على المكتبة، يدل على بقية المرافق، دلالة ماذا؟ مطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع أفراده، هذه يدل على دلالة مطابقة. إذا قلت جامع يدخل في ذلك الصومعة ومصلى الجامع ومصلى الأوقات، دلالة مطابقة. يدل على بعض الأفراد، ها، دلالة ماذا؟ تضمن. فإذا قلت جامع يدل على مصلى الجمعة لوحده، يدل على مصلى الأوقات الخمس لوحده إلى آخره، أيضا يدل على أن هناك من قام ببناء المسجد، من رسم صورة الهندسة لهذا المسجد، من قام بدهن المسجد إلى آخره، هذه دلالة ماذا؟ التزام. وعلى هذا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل دلالة التزام على وجوب شروط الصلاة، على وجوب ستر العورة، فيصح أنك تستدل على ستر العورة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، دلالة ماذا؟ التزام، لأنه يلزم من إقامة الصلاة أن تستر العورة، يلزم من إقامة الصلاة أن ترفع الحدث، دلالة التزام. أيضا يصح أنك تستدل بقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة على وجوب الركوع، على وجوب السجود، دلالة ماذا؟ تضمن. أيضا يصح أنك تستدل بوجوب الواجبات والأركان والشروط من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، دلالة ماذا؟ مطابقة. نعم.
المسألة الثانية، المفهوم نوعان. الأول مفهوم الموافقة، وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق للمنطوق، لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، وهو حجة بالاتفاق، وهو ضربان. مفهوم أولوي، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وذلك بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. مفهوم المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
نعم، دلالة الدلالة المفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة هو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به، المسكوت موافق. ودلالة الموافقة هذه أو مفهوم الموافقة إما أن تكون أولوية وإما أن تكون ماذا؟ مساوية. مثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، الضرب هذا أولى من التأفيف، فالمعنى المسكوت عنه موافق للمنطوق بل أولى من المنطوق، الضرب أولى من التأفيف في النهي. قد تكون مساوية مثل إحراق مال اليتيم، أكل مال اليتيم إحراق أو استعمال مال اليتيم، هذا مساوي، كما أنه ينهى عن الأكل ينهى أيضا عن الاستعمال، مساوي. نعم.
الثاني مفهوم المخالفة، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى بدليل الخطاب، وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه، وهو أنواع. مفهوم الصفة، ويقصد يعني الصفة
مفهوم المخالفة عنه، أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به. ومفهوم المخالفة هو مفهوم الموافقة، هذا يتفق عليه الأصوليون إنه حجة، لكن بقينا في مفهوم المخالفة هل هو حجة أو لا، هذا خلاف الأصوليين مع الحنفية. وكما سيأتينا أن مفهوم المخالفة بكل صوره حجة إلا مفهوم ماذا؟ اللقب، هذا ليس حجة. نعم.
ويقصد بالصفة ما هو أعم من النعت عند النحاة، فيشمل النعت والحال والجار والمجرور والظرف والتمييز. مثاله حديث أنس رضي الله عنه في الزكاة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، رواه البخاري. فتخصيص السائمة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. مفهوم الشر، تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا، وهو المسمى بالشرط اللغوي، كحديث أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله أعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، أخرجه البخاري. فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها. مفهوم العدد،
يعني مفهوم الصفة، يعني ليس المقصود بالصفة هنا النعت. نعم، فهو أعم من النعت، يشمل النعت ويشمل الحال ويشمل الظرف ويشمل التمييز ويشمل الجار والمجرور، هذه كلها مفهومات، مفهوم مخالف. من الأمثلة على ذلك ما ذكر، ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا حال مفهوم مخالفة. فالذي يفهم مما يخالف قوله متعمد إذا قتله خطأ أو شبه عمد إلى آخره، فلا يأخذ حكم قتل العمد فجزاؤه جهنم إلى آخره. نعم.
مفهوم العدد، وهو ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر، مثاله قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، دال بمنطوقها على 80 وبمفهومه على عدم إجزاء ما نقص عنها، وعلى المنع من الزيادة عليها. مفهوم الغاية وهو ما يفهم من رد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية وهي إلى وحتى واللا، مثاله قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، منطوقه دال على وجوب استمرار الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ومفهومه يدل على أن الليل ليس محلا للصوم. مفهوم التقسيم وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر وتخصيص كل منهما بحكم، مثاله حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، أخرجه مسلم. فمنطوقه واضح ومفهومه البكر ليست أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يدل على أن الثيب لا تستأذن. مفهوم اللقب وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عداه، وسواء أكان الاسم بإنسان أم حيوان، اسم علم أم اسم جنس، مثاله حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، أخرجه مسلم. منطوقه ظاهر ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهبا يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير مماثلة، أما إن استلزم اللقب
نعم يعني مفهوم اللقب هو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم ونفيه عما عداه، يعني نخصص هذا الاسم المجرد بالحكم وننفيه عما عداه، فهذا لا يصح، يعني هذا لا يصح، ولهذا ذكرنا أن مفهوم اللقب ليس حجة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لو قلنا بأن الحكم معلق بالذهب وينفى عما عداه ما يجري فيه الربا عما عداه، هذا لا يصح، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وأيضا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحدأ والعقرب إلى آخره، ما نخصص الحكم بالعقرب بالفأرة إلى آخره، يعني نخصصه بهذا الاسم المجرد وننفيه عما عدا، هذا لا يصح لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فمفهوم اللقب أن تخصص الاسم المجرد بالحكم دون غيره. نعم.
أما إن استلزم اللقب أوصافا صالحة لإناقة الحكم به فإنه يعتبر مفهوم صفة لا مفهوم لقب، وذلك مثل لفظ الرجال في قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. المسألة الثالثة حجية مفهوم المخالفة. قاعدة مفهوم المخالفة بأنواعه الخمسة حجة سوى مفهوم اللقب، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم سأزيده على السبعين، أخرجه البخاري ومسلم، بعد أن نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فمنطوق الآية الاستغفار سبعين لا ينفعهم، ومفهومها ينفعهم إذا زاد، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلا عنه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وأما مفهوم اللقب فليس بحجة، لأنه لو كان حجة لكان الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرسالة قدحا في بقية الرسل وإنكارا لرسالتهم. المسألة الرابعة شروط العمل بالمفهوم. ألا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب، فإن كان كذلك فلا يحتج به، ومثاله قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فوصف الربائب بكونهن في الحجور جرى مجرى الغالب. الثاني ألا يكون حكم المذكور
على هذا قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر الآية، هذا قيد أغلبي، والعلماء يقول القاعدة ما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له، يعني ما نفهم من ذلك أن بنت الزوجة إذا لم تكن في حجر الزوج يعني لم تكن في بيت الزوج أنها حلال، لأن هذا ماذا؟ جاء جرى مجرى الغالب، الغالب أن بنت الزوجة تكون في بيت الزوج، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا جرى مجرى الغالب. فلا نفهم بأن بنت الزوجة إذا لم تكن في بيت الزوج أنه يحل لها، أنها تحل له، لا، لأن قوله في حجوركم هذا مبني على ماذا؟ الغالب، إن الغالب أنها تكون مع أمها في حجر الزوج، زوج أمها. نعم.
الشرط الثاني أن لا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسؤولا عنه أو بيانا لحكم واقع، فإن كان لم يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، لقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإنه لا يدل على جواز أكل الربا إذا كان قليلا، لأن الآية بيان لحكم أمر واقع.
نعم.
الثالث يعني لا يكون
ما يفهم من الآية أنه يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، لأن هذا جاء لبيان الواقع، فيشترط لإعمال المفهوم ألا يكون جاء لبيان مسألة واقعة أو يكون أيضا جوابا عن سؤال. هذا لا نقول بأن المفهوم هنا حجة، نعم، اشترط ألا يكون بيانا لمسألة واقعة أو كان جوابا لسؤال. نعم.
الشرط الثالث أن لا يكون المذكور في اللفظ قد سبق ذكره حتى يكون معهودا، فإن كان معهودا فلا يدل ذكره على قصر الحكم عما عداه.
كما في قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نعم، هنا يقول لك إن كان سبق ذكره إلى آخره، نعم سبق ذكره، ألا يكون المذكور في اللفظ قد سبق ذكره حتى يكون معهودا، فإن كان معهودا فلا يدل ذكره على قصر الحكم على ما عدا. يعني ما نقول بأن معصية الرسول موسى عليه الصلاة والسلام لا تجوز ومعصية غيره من الرسل جائزة. نعم.
الرابع ألا يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان، لقوله تعالى لتأكلوا منه لحما ضريا، فلا يدل على تحريم اللحم غير الضري، ألا يعارض المفهوم المطلوب.
نعم.
المطلب الخامس النص والظاهر والمؤول. النص في اللغة الكشف والظهور، واصطلاحا ما دل على معنى واحد، مثل دلالة قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة على مقدار الجلد. والظاهر في اللغة خلاف الباطن وهو الواضح، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر مع تجويز.
يعني أنت إذا تكلمت أو أردت أن تكتب في قول الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة، وش تقول؟ تقول عقوبة القاذف 80، عقوبة القاذف 80 جلدة بنص القرآن، نص، تعبر بنص، ما تقول ظاهر القرآن، لا، تقول نص القرآن. لأن هذا لا يدل إلا على معنى واحد، فإذا كان لا يدل إلا على معنى واحد تكون عباراتك دقيقة، هذا نص، تقول ما تقول ظاهر أو تقول مقتضى أو نحو أو مفهوم، هذا خطأ، تقول نص، لأنه ما يحتمل إلا معنى واحد، فتكون عباراتك عبارات الفاهم. نعم. ومثله أيضا الظاهر، يعني إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أظهر تقول الظاهر، الظاهر، لكن إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد مش تقول نص. نعم.
مثال الظاهر قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ظاهر الآية يشمل جلد الميتة الدبغ أو لم يدبغ ويحتمل تحريم الأكل. والمؤول في اللغة بمعنى المرجوع به، والتأويل بمعنى الرجوع، وفي الاصطلاح المؤول هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح لدليل، والتأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل. قاعدة حكم النص أنه يصار إلى النص أبدا إلا لناسخ. قاعدة
هذه قاعدة في النص أنه يصار إلى النص إلا إذا وجد ناسخ، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم.
قاعدة حكم الظاهر أنه يصار إلى المعنى الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل. التأويل الصحيح حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادل للذهن لدليل قوي، والتأويل الفاسد حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادل للذهن بغير دليل. مثال التأويل الصحيح تخصيص العام بدليل خاص، مثل تخصيص قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا بالأحاديث الدالة على تحريم البيع على بيع أخيه والبيع مع النجش ونحوه من بيوع الغرر. قاعدة
أيضا على مثال التأويل الصحيح قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو ظاهر الآية إن الاستعاذة تكون متى؟ بعد القراءة، لكن يؤول هذا أن المراد بذلك هو عند ابتداء القراءة إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ، هذا تأويل صحيح لأن الدليل دل عليه. أما إذا لم يدل على التأويل دليل فهذا تأويل فاسد. نعم التأويل فاسد، والواجب أنك تصير إلى ظاهر النص، نعم، ولا تؤول إلا بدليل صحيح. نعم.
قاعدة يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف.
أيوة هذا ممتاز، إلا بدليل صارف.
نعم. المطلب السادس
ومن التأويلات الفاسدة تأويلات أهل الكلام والبدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم.
المطلب السادس المجمل والمبين. المجمل في اللغة المبهم والمجموع، وفي الاصطلاح ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، على أحد معنيين أخرج النص فأنه يدل على معنى واحد معين، لا مزية لأحدهما على الآخر أخرج الظاهر فإنه يدل على معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر، مثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فدلالتها في كيفية إقامة الصلاة في الآية مجملة تحتاج إلى بيان، والبيان في اللغة الإيضاح والكشف، والمبين الموضح. وفي الاصطلاح يطلق البيان على الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل وهو المبين. المسألة الأولى قاعدة حكم المجمل التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. قاعدة الاشتراك واقع في اللغة وهو تعدد المعنى واتحاد اللفظ كالقرء للحيض والطهر.
القرء الاشتراك هو اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، القرء اللفظ واحد لكنه يطلق على الحيض وكذلك أيضا يطلق على الطهر، فهذا من باب المشترك. والاشتراك واقع في اللغة، واقع أيضا في القرآن إلى آخره السنة. نعم.
قاعدة الترادف واقع في اللغة وهو اتحاد المعنى مع تعدد اللفظ كالأسد والليل.
يعني المترادف عكس المشترك، المترادف عكس المشترك، المشترك اتحاد اللفظ واختلاف المعنى، المترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، المعنى في المترادف متحد واللفظ مختلف، بخلاف المشترك، المشترك اللفظ مختلف والمعنى متحد. نعم.
قاعدة ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال.
نعم. المشترك اللفظ متحد والمعنى مختلف، والمترادف اللفظ مختلف والمعنى متحد. نعم.
ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سُئل عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فأفتى فيها من غير استفصال من السائل، دل ذلك على أن حكم جميع الأوجه واحد. المسألة الثانية قاعدة يحصل البيان بكل ما ينفي الإجمال من قول أو فعل أو إشارة.
يعني مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن صححه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر، ها السؤال عن ماذا؟ عن الوضوء بماء البحر، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عام، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماؤه طهور تتوضأ تغتسل به تشرب منه إلى آخره، هذا عام يشمل المسألة سئل عنها وغيرها. نعم.
والمراد به كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. قاعدة: يحصل البيان بكل ما يفيد من جهة الشرع، ويجوز بيان المتواتر بالآحاد. المسألة الثالثة: تأخير البيان. قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان.
يعني القاعدة السابقة: يحصل البيان بكل ما ينفي الإجمال من قول أو فعل أو إشارة، يعني من قول أو فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا مناسككم. الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بوضوء ثم توضأ وغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا إلى آخره، كما في حديث عثمان المخرج في الصحيحين، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. ويدخل في ذلك التقييد كما تقدم لنا، التقييد المطلق، تخصيص العام، وأيضا النسخ والتأويل إذا دل عليه دليل إلى آخره، هذه كلها داخلة في البيان. نعم.
المسألة الثالثة: تأخير البيان. قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجه الاستدلال أن الله عطف البيان على الأمر بالاتباع بحرف ثم، وهي للترتيب، ولما يترتب على تأخير البيان عن وقت الحاجة تأخير العمل، أو العمل على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لأنه إذا أخر عن وقت الحاجة إلى آخره يترتب على ذلك أن يتأخر العمل، لأنه لم يأتي ما يبين المراد، أو أن يعمل على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلتم حفظكم الله: المبحث الخامس: التعارض وطرق دفعه. تمهيد: كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا علم ذلك فما وجد من تعارض في أدلة الشرع فإنما هو بحسب ما يظهر للمجتهد، فالتعارض بين الأدلة إنما هو في الظاهر، أما في واقع الأمر فلا تعارض البتة بين الأدلة الشرعية،
لأنها كلها من عند الله عز وجل، حتى السنة هي وحي من الله عز وجل، كما في الآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت الأدلة كلها من الله عز وجل فلا وجه للتعارض، وما قد يوجد من تعارض فهو في الظاهر عند المكلف. نعم.
ومحل التعارض هو الظنيات، فيقع التعارض بين دليلين ظنيين. التعارض في اللغة بمعنى التقابل، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. طرق دفع التعارض الظاهري: الطريقة الأولى الجمع بين الدليلين إذا أمكن بحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، أو حمل كل منهما على حالة غير التي يحمل عليها الآخر وجب ذلك. مثاله: الجمع بين حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أخرجه مسلم، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه: إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، رواه البخاري ومسلم. وذلك أن الحديث الأول يدل على مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، والثاني يدل على ذمه، فيجمع بينهما بحمل الأول على من لديه شهادة لصاحب حق لا يعلم بها صاحب الحق، والثاني على من لديه شهادة بحق وصاحبه يعلم بذلك ولم يطلب منه أن يشهد.
نعم، كما تقدم أن التعارض بين الأدلة إنما يكون عند المكلف، وإلا في الحقيقة لا تعارض، لأن الكل من عند الله عز وجل. وكما تقدم أيضا أن التعارض إنما يكون في الظنيات دون القطعيات. إذا ظهر للمكلف شيء من التعارض بين الأدلة فكيف يدفع هذا التعارض؟ لدفع التعارض ذكر الأصوليون طرقا. الطريق الأول الجمع، وهذا هو أول الطرق لدفع التعارض، لأنك إذا جمعت أعملت الدليلين جميعا، والقاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله. أنت إذا جمعت أعملت الدليلين جميعا، والقاعدة إعمال الدليل مقدم على إهماله، فتحمل كل دليل على وجه. ومن الأمثل على ذلك ما ذكر حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها. النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الذي يأتي بالشهادة دون سؤال. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بالشهادة، قال: ويشهدون ولا يستشهدون، يعني دون أن يسأل، ذمه. فحمل العلماء رحمهم الله تعالى حديث زيد بن خالد الجهني على وجه، وهو ما إذا كان صاحب الحق لا يعلم بالشهادة، وحملوا حديث عمران رضي الله تعالى عنه على وجه آخر، وهو ما إذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة ولم يسأله. فهنا أعملنا الدليلين جميعا، وعلى هذا فقس، على هذا فقس. ومن الأمثلة على ذلك التي ذهب إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يعني حديث بسرة، حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: إنما هو بضعة منك. فشيخ الإسلام يعني الجمهور رجحوا، ذهبوا إلى طريق الترجيح، رجحوا حديث بسرة على حديث طلق بن علي، والشيخ الإسلام ذهب إلى الجمع، فحمل حديث بسرة على وجه، وحمل طريق حديث طلق على وجه آخر. قال لك حديث بسرة هذا يدل على الاستحباب، وحديث طلق يدل على عدم الوجوب. نعم، فهو حمل هذا على وجه وهذا على وجه. نعم.
الطريقة الثانية الترجيح. الترجيح في اللغة مصدر رجح مأخوذ من رجحان الميزان، وهو ما يلان إحدى كفتين، وفي الاصطلاح تقوية أحد الدليلين على الآخر، وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالراجح من الدليلين عند تعارضهما. قاعدة: محل الترجيح هو الظنيات. شروط الترجيح: تعذر الجمع بين الدليلين إذ العمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الثاني: عدم معرفة تاريخ كل من الدليلين، فإن عرف التاريخ فالمتأخر ناسخ. حكم الترجيح: يجب على المجتهد إذا تعارض عنده دليلان في الظاهر ولم يتمكن من الجمع بينهما والقول بالنسخ أن يبحث عما يرجح أحدهما ليعمل بالراجح، لقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآيتان دليل على اتباع الدليل الراجح لأنه أحسن من المرجوح. وجوه الترجيح: قاعدة: متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر؟ الترجيح له طرق متعددة لا يمكن حصرها، وقد قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح.
نعم، هذا ضابط يعني أو قاعدة كما ذكرها الزركشي، كما تقدم في القاعدة أيضا قبل ذلك: متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه وحصل بذلك ظن أفاد ترجيحه على الدليل الآخر. متى اقترن بأحد الدليلين ما يقوي وأفاد ذلك ظنا رجحه على الدليل الآخر، كما قال الزركشي رحمه الله تعالى: ما كانت إفادته للظن أكثر فهو أرجح. وإلا فإن طرق الترجيح كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا، تجد أن الأصوليين يذكرون طرق كثيرة، يعني الترجيح من جهة السند، الترجيح من جهة المتن، الترجيح من جهة أمر خارج، كذلك أيضا الترجيح بين الأقيسة إلى آخره، وهذا يختلف باختلاف الأقيسة. وقد سبق لنا أن الأقيسة تختلف من حيث القوة، فأقوى الأقيسة القياس الجلي، ثم بعده القياس الذي في معنى الأصل، ثم بعد ذلك بعد القياس الذي في معنى الأصل قياس ماذا؟ الخفي. نعم، القياس الخفي. فيرتبون الأقيسة ويرجحون، نعم يرجحون، فالقياس الجلي مقدم على القياس الخفي، وكذلك أيضا القياس الذي في معنى الأصل إلى آخره، كما أن قياس العلة أيضا يرتبونه: أولا قياس العلة، ثم بعد ذلك قياس الدلالة، ثم بعد ذلك قياس الشبه. نعم، هذه كلها سبقت الحمد لله. نعم،
أولا الترجيح من جهة السند، منها كثرة الرواة فيرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر الذي رواته أقل، مثاله رواية رفع اليدين عند الركوع الواردة من حديث جماعة من الصحابة. الثاني كون أحد الراويين صاحب الواقعة أو له صلة قوية بما رواه، كتقديم رواية ميمونة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، رواه أبو داود، على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم، متفق عليه.
نعم، الترجيح من جهة السند كثرة الرواة، نعم فيرجح، يعني قد تكون يعني قد يكون الترجيح من جهة السند بالنظر إلى الكم وبالنظر إلى الكيف، قد يكون هذا السند رجاله حفاظ بخلاف السند الآخر، فرجاله ثقات لكن ليسوا حفاظا، فقد يكون الترجيح من جهة الكم كما أن الترجيح أيضا يكون من جهة ماذا؟ من جهة الكيف. فإذا جاءك سند رجاله حفاظ أو أغلب رجاله حفاظ فإنه يرجح على سند رجاله ليسوا في منزلة السند الأول في الحفظ والضبط والعدالة والإمامة، هذا لا شك أن هذا مرجح مرجح. كما أيضا فيما يتعلق بكثرة العدد أيضا هذا أحد طرق الترجيح، ومثاله كما تقدم رواية رفع اليدين عند الركوع، حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، مع رواية عدم رفع اليدين عند الركوع، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للإحرام رفع يديه ثم لا يعود، فقوله ثم لا يعود هذا مرجح عليه رواية الكثرة، الذين جماعة من الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع عند الرفع من الركوع. أيضا كون أحد الراوين صاحب الواقعة هذا مرجح، مثل ميمونة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه حلال. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. أيهما أرجح؟ صاحب القصة، لأنه هو أعلم بقصته وأعلم بحاله. لكن اعتذر العلماء رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس لم يعلم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة إلا بعد أن أحرم، فظن أنه عقد عليها بعد الإحرام. نعم.
ثانيا، الترجيح من جهة المتن، ومن أمثلته ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص، لأن التخصيص يضعف دلالة العام. مثاله تقديم حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم، على حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. فالثاني مخصوص بحديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه البخاري ومسلم. والأول لا يعرف له مخصص فيقدم.
تقدم الكلام عليه أن العام المحفوظ الذي لم يدخله مخصص مقدم على العام غير المحفوظ الذي خص في بعض صوره، وإن كان العام المخصوص وإن كان حجة بعد التخصيص، إلا أن العام المحفوظ أقوى منه فيقدم عليه. نعم.
ثالثا، الترجيح لأمر خارجي، أي الترجيح لأمر خارج المتن والإسناد. الأول ترجيح القول على الفعل المجرد، لأن الفعل إذا لم يسحقه أمر احتمل الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف القول. الثاني ترجيح ما كان،
يعني مثلا الترجيح القول على الفعل المجرد، يعني من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب وحديث سلمان وغير ذلك قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول. فالفعل، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته. فهذا فعل وهذا قول، فقالوا بأنه يقدم القول على الفعل. وبعض العلماء ذهب إلى الترجيح أيضا، قال بدلا من ذهب إلى الجمع، ذهب إلى جمهور العلماء يذهبون إلى الجمع، فهذا أيضا مثال للجمع، فقالوا بأن حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال واستدبار القبلة إنما هو في البنيان في الصحراء، وحديث ابن عمر حملوا على ماذا؟ في البنيان. فهذا قالوا هذا طريق من طرق الجمع، من طرق الجمع، وهو هذا طريق من طرق دفع التعارض وهو الجمع. فهذا يحمل على جهة وهذا يحمل على جهة. ومن العلماء من أخذ بالدليلين وقال لك بأنه يرجح، مثل ابن تيمية. ابن تيمية صار إلى مسلك الترجيح، الجمهور صاروا إلى مسلك الجمع، بخلاف ماذا؟ المسألة السابقة، وهي ماذا؟ مس الذكر. ابن تيمية صار إلى مسلك الجمع، الجمهور إلى مسلك الترجيح. نعم.
الثاني ترجيح ما كان عليه عمل أكثر السلف على ما ليس كذلك، لأن احتمال إصابة الأكثر أغلب.
ومن أيضا ومن الترجيح كما تقدم لنا، إذا تعارض الدليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة فإن هذا مرجح، كما تقدم في كلام شيخ الإسلام تيمية. إذا تعارض الدليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة فهذا مرجح. نعم.
رابعا، الترجيح بين الأقيسة. الأول تقديم القياس في معنى الأصل، أي القياس الذي لا يحتاج فيه إلى ذكر الجامع بين الأصل والفرع لانتفاء الفارق على قياس العلة وقياس الشبه. مثال تقديم مثله مثل تقديم قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد على قياسه على الحر الذكر بجامع الذكورة، لأن القياس الأول قياس في معنى الأصل لعدم الفارق المؤثر بين العبد والأمة. تقديم قياس
يعني واضح، يعني كما تقدم لنا ذكرنا أن العلماء يقسمون الأقيس من حيث القوة: قياس جلي، قياس في معنى الأصل، قياس خفي. فقياس الجلي مقدم على القياس بمعنى الأصل، القياس بمعنى الأصل مقدم على القياس الخفي، كما أن قياس العلة مقدم على قياس الدلالة، وقياس الدلالة مقدم على قياس الشبه. نعم.
الثاني تقديم قياس العلة على قياس الشبه، مثل تقديم قياس البيرة المسكرة على الخمر بعلة الإسكار على قياسها على عصير التفاح للتشابه بينهما في الصورة والشكل. مسألة: إذا تعذر الترجيح فيتوقف في هذين الدليلين ويبحث عن دليل جديد، فإن حضر وقت العمل ولم يترجح له شيء عمل بالأحوط منهما أو قلد الأعلم منه.
لأن طرق الدفع، ها انتبه، طرق الدفع، الطريق الأول ماذا؟ ها الجمع، الطريق الثاني الترجيح. إن علمنا المتقدم والمتأخر نصير للنسخ، طيب ما علمنا المتقدم ولا المتأخر نصير الجمع موجود، الترجيح ما علم المتقدم والمتأخر نرجح، تعذر الترجيح ها نتوقف، أو يقلد الأعلم يتوقف أو يقلد الأعلم. نعم.
وأما الذين يستفتونه فليس له أن يفتيهم، بل عليه أن يدلهم على غيره من المجتهدين ويخبرهم أنه لم يترجح عنده شيء.
نعم، إذا تعذر الترجيح يتوقف، نعم، ويبحث عن دليل آخر. إذا جاء وقت العمل وهو لم يترجح له شيء، إما أن يعمل بالأحوط أو يقلد الأعلم. وأما الذين يستفتونه، هذا بالنسبة للمجتهد، فليس له أن يفتيهم، بل عليه أن يدلهم على غيره من المجتهدين ويخبرهم أنه لم يترجح عنده شيء. نعم.
المبحث السادس النسخ. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، وفي الاصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، فنسخنا ب5 رضعات. أخرجه مسلم. ومن حكمته سبحانه وتعالى في النسخ أولا الرحمة لخلقه والتخفيف عنهم والتوسعة عليهم، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأثقل بالأخف. ثانيا تكثير الأجر للمؤمنين وتعظيمه لهم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الحكمة تتضح في نسخ الأخف بالأثقل. ثالثا الامتحان بكمال الانقياد والابتلاء بالمبادرة إلى الامتثال. أقسام النسخ. ينقسم النسخ إلى 3 أقسام. القسم الأول نسخ التلاوة والحكم معا، وذلك مثل آية التحريم ب10 رضعات فإنها منسوخة التلاوة والحكم معا. القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وذلك كنسخ
يعني
آية
كان أولا كان المحرم من الرضاع، كان المحرم من الرضاع 10 رضعات، ثم بعد ذلك نسخ، نسخ اللفظ ونسخ الحكم، اللفظ غير موجود والحكم 5 رضعات. نعم.
القسم الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وذلك كنسخ آية الرجم.
كانت آية الرجم موجودة ثم نسخت، لكن بقي الحكم وهو الرجم.
القسم الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شروط النسخ يشترط
يعني
في النسخ شروط.
كان في أول الأمر، كان في أول الأمر أن من شهد الشهر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم، فمن شهد منكم، يعني تعين الصيام على كل من شهد الشهر. وقال ابن عباس بأن قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال بأن هذه ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم. وعلى كل حال إن قلنا بأنها في الشيخ الكبير إلى آخره، فهي منسوخة في غير الشيخ الكبير، نعم، هي منسوخة في غير الشيخ الكبير. نعم.
شروط الناسخ. يشترط في الناسخ شروط، هي أن يكون نصا من قرآن أو سنة، فلا يصح النسخ بالقياس ولا بالإجماع، بل الناسخ في الإجماع هو الدليل المستند إليه الإجماع. الثاني أن يكون النصف الناسخ متأخراً عن المنسوخ. قاعدة: يكفي أن يكون الناسخ وحياً صحيح الثبوت.
نعم، هذه قاعدة، وهذا كما تقدم لنا في التخصيص، يعني هل يشترط في الناسخ أن يكون في مرتبة المنسوخ من حيث القوة، المتواتر ينسخ المتواتر، أو السنة تنسخ السنة والسنة لا تنسخ القرآن إلى آخره؟ هذه مسائل يختلف فيها الأصوليون. والصحيح أن النسخ بيان كما أن التخصيص بيان، فيصح البيان بكل ما ثبت، فالسنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والمتواتر ينسخ الأحاد، والأحاد ينسخ المتواتر، لأن هذا من ماذا؟ من البيان. فكل ما ثبت فهو بيان، يعني كل ما، كما أن التخصيص أيضا بيان، يخصص القرآن بالسنة، وتخصص السنة بالقرآن، والمتواتر بالأحاد، والأحاد بالمتواتر. نعم.
قاعدة: يكفي أن يكون النسخ وحيا صحيح الثبوت، فقد جاء نسخ القرآن بالسنة، مثل نسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وذلك بتحريمه صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية، وكان ذلك في خيبر، والآية من سورة الأنعام وهي مكية. أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا، إذ الأخبار لا يدخلها النسخ كأخبار الجنة والنار وما ورد من أسماء الله وصفاته ونحو ذلك. نسخ المفهوم والنسخ به، لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لأنه أضعف من المنطوق، وأما نسخه فجائز كنسخ مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الماء من الماء، أخرجه مسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها،
وهذا أيضا من طرق الترجيح، يعني أن المنطوق مرجح على المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة بمعنى المنطوق، لكن مفهوم المخالفة هذا لا بمعنى المنطوق، فيرجح المنطوق على مفهوم المخالفة. نعم.
بحديث عائشة رضي الله عنها: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه مسلم. فالحديث الأول منطوقه باق وهو وجوب الغسل من الإنزال، ومفهومه أنه إذا لم ينزل فلا يجب الغسل، وهذا المفهوم نسخ بالحديث المتقدم عن عائشة. وأما مفهوم الموافقة فالجمهور على جواز النسخ به لأنه كالمنطوق أو أقوى.
نعم، فأصبح المفهوم ينسخ. هل ينسخ المفهوم؟ ها؟ إن كان مفهوم موافقة ينسخ أو لا ينسخ؟ ينسخ. وإن كان مفهوم مخالفة لا ينسخ المنطوق، لأن المنطوق أقوى منه، فيقدم المنطوق على المفهوم. نعم.
طرق معرفة النسخ: يعرف النسخ بعدة طرق، أهمها النص على النسخ منه صلى الله عليه وسلم أو صحابته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أخرجه مسلم. تأخر أحد النصين المتعارضين عن الآخر، فإذا تعارض النصان وتعذر الجمع بينهما وعرفنا المتأخر منهما عرفنا أنه ناسخ للمتقدم. المبحث السابع: ترتيب الأدلة. الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه، ومن حيث النظر فيها الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، لحديث معاذ رضي الله عنه المشهور: إذ جعل الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة. وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد.
نعم، يعني ترتيب الأدلة، أما من حيث وجوب العمل فهي كلها في مرتبة واحدة، لأن كلها يجب العمل بها، لكن من حيث النظر والاستدلال فإنك تبدأ أولا بالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم النظر، وهكذا العلماء الآن إذا قرأت الآن في كتب الخلاف العالي تجد أن أول ما يستدلون به هو القرآن ثم بعد ذلك السنة. نعم. من حيث العمل وجوب العمل مرتبة واحدة، لكن من حيث النظر والاستدلال تقدم القرآن ثم تقدم السنة ثم تقدم الإجماع ثم تقدم القياس.
المبحث الثامن الاجتهاد.
نعم، هذا هو القسم الثالث من أقسام ماذا؟ أصول الفقه، أو هذا هو الموضوع الثالث. نتقدم أن مواضيع أصول الفقه ثلاثة: أدلة الفقه الإجمالية تقدم، كيفية الاستفادة منها، ودلالة الألفاظ سبقت هذه، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي إلى آخره، والناسخ والمنسوخ والظاهر والمؤول تقدم. الآن بقينا في القسم الأخير، وهو ماذا؟ حال المستفيد. يبحث الأصوليون عن المجتهد وأحكام الاجتهاد، وكذلك أيضا شروط الاجتهاد، وهل يتجزأ الاجتهاد، والفتوى وشروط الفتوى والتقليد والتمذهب. هذا حال المستفيد. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم المبحث الثامن الاجتهاد. الاجتهاد في اللغة بذل الجهد، والجهد هو الوسع والطاقة، وفي الاصطلاح هو بذل الوسع في إدراك حكم شرعي بطريق الاستنباط ممن هو أهل له. اشتهر اجتهاد الصحابة ونقل إلينا أكثره. المجتهد المطلق هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل، والمجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل وإنما في باب معين.
يعني مثلا قد يجتهد في باب المعاملات، قد يجتهد في نوازل العبادات، قد يجتهد في أحكام الأنكحة إلى آخره، خلاف المجتهد المطلق فهذا في كل المسائل، يعني كل أبواب الفقه. نعم.
المسألة الأولى شروط الاجتهاد. أولاً أن يحيط بأدلة الأحكام، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وغيرها من الأدلة التي يمكن اعتبارها، وأن تكون لديه معرفة بمقاصد الشريعة. والمعتبر في ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومواقع الإجماع والخلاف وصحيح الحديث وضعيفه.
نعم، يعني ما يتعلق بأدلة الأحكام هذه حصرت، يعني أدلة الأحكام، آيات الأحكام هذه جمعت، كذلك أيضا حديث الأحكام هذه جمعت، مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام إلى آخره، هذه جمعها العلماء رحمهم الله، اعتنوا في جمع آيات الأحكام وألفوا الكتب في تفسير آيات الأحكام، مثل الجامع لأحكام القرآن القرطبي، الجامع أو أحكام القرآن للجصاص، للشافعي إلى آخره، اعتنى العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بهذه المسائل، أيضا اعتنوا في جمع الناسخ والمنسوخ، يعني فهم اعتنوا بمثل هذه المسائل. أسباب النزول أيضا ألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة وحرروها وبينوا صحيحها من ضعيفها، فالحمد لله كل هذه موجودة. نعم.
ثانيا أن يكون عالما بلسان العرب، ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام. ثالثا أن يكون عارفا بالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه والأمر والنهي.
يعني كما تقدم أن 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 أن, أن يعرف ما يتعلق بداية الألفاظ التي سبقت لنا، يعني يضبط هذه الدلالات ويفهمها، كذلك أيضا يكون عنده علم باللسان العربي، يعني إذا ضبط متن متنين في اللغة العربية فهو على خير عظيم. نعم.
رابعا أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع، وألا يقصر في البحث والنظر. خامسا أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل، وأن يرجع إلى أصل. سادسا أن يكون المجتهد عارفا بالواقعة مدركا لأحوال النازلة المجتهد فيها.
يعني مثلا النوازل الآن، مثل مسائل المصارف، النوازل في الطب، النوازل في العبادات إلى آخره، لا بد إذا أراد أن يجتهد فيها ويعرف حكم الله عز وجل أن يحيط بها، وأن يسأل أيضا أهل الاختصاص وأهل الخبرة، بحيث أنه يتمكن من تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة. نعم.
المسألة الثانية حكم الاجتهاد. يشرع الاجتهاد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. وقد يكون واجبا إذا قامت الحاجة الشديدة إلى معرفة الحكم مع ضيق الوقت، ويكون مستحبا إذا لم تكن الحاجة قائمة وكان الوقت متسعا، ويكون محرما إذا لم يكن المجتهد أهلا أو كان أهلا لكن المسألة مما لا يجوز فيها الاجتهاد بأن كان الحكم منصوصا أو مجمعا عليه، ويكون مكروها إذا كانت المسألة مما يستبعد وقوعه، ويكون مباحا إذا كانت المسألة مما يمكن وقوعه وكان الوقت متسعا. المسألة الثالثة: يجوز تجزؤ الاجتهاد بأن يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه دون غيره. المسألة الرابعة قاعدة: المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، المسائل العملية القطعية والعلمية الاعتقادية المصيب فيها واحد والحق فيها لا يتعدد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. قسم صلى الله عليه وسلم المجتهدين إلى مصيب له أجران ومخطئ له أجر، فعلم بذلك أن الحق عند الله واحد غير متعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد وليس كل مجتهد مصيبا.
يعني هذه موضع خلاف بين الأصوليين رحمهم الله، هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد؟ هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك أن المصيب واحد، وأن الحق عند الله عز وجل لا يتعدد، وليس كل مجتهد مصيبا، لكن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فهو معذور. لا نقول بأنه مصيب، نقول بأنه معذور وله أجر واحد. ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مصيب له أجران، مصيب ومخطئ له أجر واحد، دل ذلك على أن المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيبا. نعم.
قاعدة: لا يجوز أن يخلو عصر عن قائم لله بحجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه البخاري ومسلم. قاعدة: الخلاف في المسائل الاجتهادية فيه رحمة بالأمة إذا التزم في هذا الخلاف بالشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. المسألة الخامسة قاعدة: في الإنكار على المخالف، ينكر على المخالف في المسائل الخلافية غير الاجتهادية، كمن خالف في قول يخالف سنة ثابتة أو إجماعا شائعا، والإنكار ببيان الحجة. فروع غير
نعم الشهر. يعني الإنكار على المخالف، المسائل تنقسم إلى قسمين: مسائل اجتهادية يعني تتكافى فيها الأدلة، فهذه لا إنكار في مسائل اجتهاد، ومسائل خلافية ما تتكافى فيها الأدلة، فهذا ينكر في مسائل الخلاف. أما المسائل التي تتكافى فيها الأدلة وكل له قوله قوته إلى آخره، أما إذا كان الخلاف دليله ضعيف إلى آخره، فهذا ليس من المسائل الاجتهادية. مسائل اجتهادية تكون الأدلة قوية تتكافى، فهنا لا إنكار. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون ويختلفون ولا ينكر بعضهم على بعض، لكن إذا كان الدليل ضعيفا مخالفا لدليل صحيح صريح أو مخالف للإجماع، فهذا ينكر في ذلك الخلاف.
فروع غير المجتهد: غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته، ثم يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعا للدليل. لا يصح للمجتهد أن يقطع بصواب قوله وخطأ من خالفه فيما إذا كانت المسألة محتملة.
يعني يكون المجتهد يغير اجتهاده إذا تبين له الدليل، هذا هو الواجب. نعم.
المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده، ولا يجوز له ترك ذلك إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولا. المجتهد في مسائل الاجتهاد بين الأجر والأجرين، وذلك إذا اتقى الله باجتهاده. المسألة السادسة: تجديد الاجتهاد. المقصود بتجديد الاجتهاد إعادة النظر في حكم الواقع مع سبق النظر فيها من المجتهد والتوصل فيها إلى حكم يغلب على ظنه أنه الصواب لدليل اقتضى ذلك. ينشأ عن تجديد الاجتهاد أحياناً تغير الاجتهاد السابق، فما كان يراه المجتهد جائزاً قد يراه غير جائز فيما بعد، والعكس كذلك. مثل أن يكون من عادة الناس في بلد أن الرجل إذا تزوج امرأة عرف بلدهم أنه لا يخرجها من بلدها.
يعني تجديد الاجتهاد يعني النظر في المسألة المجتهد فيها مرة أخرى، هذا إذا وجد السبب، إذا وجد سبب يقتضي ذلك، وجد دليل يقتضي ذلك، فإن المجتهد يعيد النظر. أما إذا لم يوجد ما يقتضي ذلك فإنه لا يعيد النظر فيه. وما أداه اجتهاده فإنه يصير إليه، ولا يلزمه أن يعيد النظر مرة أخرى إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك. نعم.
المسألة السابعة: القواعد المبنية على تغير الاجتهاد. قاعدة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أي أن المجتهد إذا أفتى أو قضى قضاءً بناءً على اجتهاد ثم تغير اجتهاده فإنه لا ينقض حكمه السابق.
يعني مثلاً اجتهد وتبين له الحرمة أو الجواز، فإن من أخذ بقوله السابق لا يلزمه أن يرجع عنه، خلاص يستمر عليه. فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يعني ولنفرض أنه اجتهد في حكم هذه المسألة وأن المعاملة صحيحة، ثم بعد ذلك أخذ بها الناس وتعاملوا بهذه المعاملة، ثم تبين للمجتهد أن هذه المعاملة غير صحيحة، ما يلزم نقض العقد السابق. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. لكن متى ننقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ ننقض إذا خالف الإجماع أو خالف النص الصحيح الصريح، هنا ينقض. أما إذا كانت المسألة اجتهادية مع تكافؤ الأدلة فلا ينقض. نعم.
قاعدة: الاجتهاد ينقض إذا خالف نصا صريحا من كتاب أو سنة أو خالف إجماعا صريحا ثابتا. قاعدة: لا يلزم المجتهد إخبار من أفتاه بتغير اجتهاده إذا لم يكن خالف نصا لا معارض له، فإن خالف نصا صحيحا من كتاب أو سنة لا معارض له أو خالف إجماعا صريحا صحيحا فيجب عليه إخبار من أفتاه بالفتوى الخطأ. قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان كما تقدم قريبا، وذلك في الأحكام الاجتهادية الفرعية التي أرجعها الشرع للعرف
فقط. يعني هل تتغير الفتوى بتغير الأزمان؟ لا، إلا فيما يتعلق بالأعراف، هذه تتغير الفتوى، تتغير بتغير الأزمان. مثلا تعارف الناس على أنه إذا تزوج المرأة أنه لا يخرجها من بلدها، أو أنه يحج بها أو يعتمر بها إلى آخره، ثم بعد ذلك تغير العرف فتتغير الفتوى. في الأول يجب على الزوج أن يمتثل، في الثاني تغير العرف وأنه لا يجب على الزوج أن يحج بها، أو أنه يجوز له أن يخرجها من بيته. هنا تتغير الفتوى في تغير الزمان فيما يتعلق بالأعراف، أما أحكام الشريعة فهي باقية، أحكام الشريعة ما تتغير. نعم. الصلاة هي الصلاة، صلاة الجماعة واجبة وإلى آخره، الصيام هو الصيام، الزكاة هي الزكاة إلى آخره، لكن فيما يتعلق بأمور الفروع المتعلقة بالأعراف هذه إذا صرنا إلى العرف هنا في الوجوب ثم تغير العرف إلى عدم الشرط نصير إلى الإباحة. نعم. هذا هو. نعم.
مسألة: إذا نص المجتهد في مسألة على قولين، فإذا علم التاريخ فمذهبه المتأخر، وإن جهل فمذهبه أشبههما بأصوله وأقربهما إلى الدليل الشرعي. المبحث التاسع: الفتوى. الفتيا لغة بيان الحكم، واصطلاحا بيان الحكم الشرعي، وترجع أهمية الفتوى أن المفتي موقع عن رب العالمين. المسألة الأولى: حكم الإفتاء هو مشروع في الأصل، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون الناس، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يكون الإفتاء واجبا، وذلك إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفت سواه، لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد يكون الإفتاء مستحبا إذا كان المفتي أهلا وكان في البلد غيره ولم تكن هنالك حاجة قائمة. وقد يحرم على المفتي الإفتاء إذا عرف المفتي الحق وأفتى بخلافه. ويكره للمفتي أن يفتي في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو هم مقلق أو حال مدافعة الأخبتين، بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى. الانتصاب للفتوى. الانتصاب للفتيا فرض كفاية، والعامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بأنه يستفتى أو بالانتصاب للفتوى. المسألة الثانية.
نعم، ويجوز أن يعني إذا كان في البلد أكثر من عالم وأحدهما فاضل والآخر مفضول، يجوز أن يستفتي المفضول مع وجود العالم، مع وجود من هو أفضل منه علما، إن هذا جائز ولا بأس به. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاضلون في العلم وكان الناس يسألونهم جميعا.
والعامي. والمسألة الثانية تتبع الرخص، هو الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية. نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص، لأنه لا أحد من العلماء يقول بإباحة جميع الرخص، ولأن تتبع الرخص يؤدي إلى التحلل من ربقة التكاليف الشرعية، وهو عمل بالهوى بدون دليل. ولهذا قال بعض العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق. المبحث العاشر. التقليد. التقليد لغة جعل القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. المسألة الأولى حكم التقليد. التقليد جملة جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما حكم التقليد على وجه التفصيل فمنه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز. أما التقليد الجائز فهو ما تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون المقلد جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف الحق أخذ به.
هذا كحال العوام، عوام من الناس، هذا يعجز عن معرفة حكم الله، يعجز عن الرجوع إلى كتب الفقه والقراءة فيها والنظر وإلى آخره، فهذا سبيله التقليد. نعم.
الثاني أن يقلد من عرف بالدليل والصلاح. وأما التقليد المذموم فهو أنواع منها: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الثاني التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل. الثالث تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد لغيره مع اتساع الوقت وعدم الحاجة. المسألة الثانية قاعدة لا تقليد في الوصول. الأصول التي يدخل بها الإنسان في الإسلام وهي الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يعلم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس وحرمة الربا، فيجب على كل مسلم أن ينظر في أدلتها حتى ترسخ في قلبه، للآيات التي فيها ذم التقليد كقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أما بقية مسائل الاعتقاد فيكفي فيها التقليد كمسائل الفروع. المسألة الثالثة حكم تقليد المجتهد لمجتهد آخر. لا يجوز له التقليد إلا إذا ضاق الوقت وحضر وقت العمل ولم ينظر أو لم يتبين له فيها رأي للحاجة إلى ذلك.
يعني هذا المجتهد هل له أن يقلد؟ لأن المجتهد معه آلة الوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول له أن يقلد إذا ضاق الوقت وحضر وقت العمل، يقلد مجتهد آخر حضر وقت العمل وضاق الوقت لا يمكنه أن ينظر الآن، أو أنه نظر ولم يتبين له شيء فيقلد عالما آخر مجتهدا آخر. نعم.
المسألة الرابعة سؤال العامي من شاء من المفتين. يجوز للعامي أن يسأل من شاء من المفتين، وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل عند أكثر العلماء للإجماع أخذا مما عليه الحال وقت الصحابة والتابعين، فإن العوام كانوا يسألون المفضول فيفتيهم ولا يأمرهم بسؤال الفاضل. وقد أفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في حياة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. موقف المستفتي من اختلاف المفتين. الواجب على المستفتي إذا تعارضت الفتاوى أن يأخذ بفتوى الأعلى من المفتين، فإن تساووا أخذ بقول الأتقى والأورع، فإن جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلك، ثم أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى، بناء على أن المصيب واحد كما سبق. وقال بعض العلماء يتخير بناء على أن كل مجتهد مصيب.
نعم، يعني إذا كان هناك أكثر من فتوى فبأي الفتاوى يأخذ؟ فيأخذ بفتوى الأعلم، كما أنه في أمور الدنيا يأخذ إلى الأعلم فيما يتعلق بأمور الدنيا وأمور الصحة، فكذلك أيضا في الدين. فأنت سأو أخذ بقول الأتقى والأورى، فإن جهل سأل عنه. نعم.
المسألة الخامسة، يجوز تقليد الميت إذ الأقوال لا تموت بموت قائليها. المسألة السادسة، شروط المفتي: أن يكون عالما بالحكم المسؤول عنه، أن يكون عدلا متصفا بالصدق والأمانة. المسألة السابعة، آداب المفتي: أن لا يتسرع في إصدار الفتوى إن تعينت عليه، وأن يكثر من الدعاء بالتوفيق والاستغفار، أن يستشير من يثق بدينه وعلمه ويحفظ أسرار الناس. إذا اعتدل عند المفتي قولان توقف. للمفتي أن يدل المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي أن يتقي الله ويرشده إلى صاحب سنة. إذا كانت الفتوى مخالفة لغرض السائل، فإن على المفتي أن يفتي بالحق الذي يعتقده، ولا يجوز أن يتوقف بالإفتاء به إذا خالف غرض السائل، وإذا دعت الحاجة إلى الاستفصال استفصل. ذكر الدليل والتعليل: الإرشاد إلى البديل المناسب، ويجب أن يغير فتواه إذا تبين الخطأ. ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه وبيان ذلك، ويحرم قبول الهدية إن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره. المسألة الثامنة، في التمذهب: الأصل اتباع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجوز التزام مذهب معين في أحوال معينة. إذا لم يستطع العبد أن يتعلم دينه إلا بالتزام مذهب معين، أن يترتب على التزام مذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلا بذلك.
نعم، وهذا في حال العامة. العامي لا يستطيع أن يعرف مذهبه أو دينه إلا عن يتذبه، يأخذ بمذهب إمام علماء بلده إلى آخره. وأيضا مما ينبه له أنه ينبغي لطالب العلم أن يحمل الناس على مذهب إمامهم مع بيان الأدلة، يعني هو يحملهم يقول هذا كلام الإمام لكن الدليل دل على كذا وكذا، لكي يربيهم على الكتاب والسنة، يربيهم على الراجح. أما كونه يصادمهم وأن هذا خطأ ونحو ذلك إلى آخره، هذا خلاف الصواب. بل إذا كانت البيئة هي مذهب الحنفية، يعلمهم كتاب من كتب الحنفية وينظر إلى الأدلة الأخرى وقواله العلم ويبينها للناس، لكي يأخذ الناس إلى مقصود الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يصدمهم ويأتيهم بما يخالف ما نشأوا عليه، هذا خلاف الحكمة. نعم.
المسألة التاسعة، ضوابط جواز الالتزام بمذهب معين. إذا جاز الالتزام بمذهب معين فلا بد أن يراعى في ذلك ما مضى من شروط جواز التقليد إضافة إلى الآتي: الضابط الأول، ألا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب دعوة يدعى إليها ويوالي ويعادي عليها، مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفريق وحدة صفهم، أو أن ينتصر له بالأحاديث الضعيفة. الضابط الثاني، أن يعتقد أن هذا الإمام الذي التزم مذهبه ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلغ عن الله دينه وشرعه، وإنما تجب الطاعة المطلقة العامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلنا محكمين، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.